بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله، قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله قال: صدقة الخلطاء. قال: حدثنا عبد الله قال مالك بن أنس في الخليطين: إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا فهما خليطان، ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون كل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة وللآخر أقل من 40 شاة لم تكن على الذي له أقل من 40 شاة صدقة. فإن كان لكل واحد منهما من الغنم ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة جميعا، فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك ما تجب فيه الصدقة وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله قال مالك: الخليطين في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سائمة الغنم: إذا بلغت 40 شاة شاة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في صدقة الخلطاء.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد نقل أبو بكر الخليل في كتاب الإرشاد أن يحيى بن معين رحمه الله تعالى سئل: مرسلات سفيان أحب إليك أم مرسلات مالك؟ فقال يحيى بن معين: سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول مرسلات مالك أحب إلي. ثم قال يحيى بن سعيد: ليس في القوم أصح حديثا من مالك. أوردت هذا الكلام لأنه سيأتينا بعد قليل في هذا الباب والذي بعده عدد من المراسيل التي أرسلها الإمام مالك ولم يسندها في أي من مصنفاته ولم يسندها أحد من الرواة عنه في الموطأ ولا في غيره. وما قاله يحيى بن سعيد يدلنا على أن مراسيل مالك صحيحة في الجملة. وهذا الذي عني بتتبعه أبو عمر بن عبد البر في كل ما أرسله مالك من الأحاديث فإنه يسنده من غير طريق مالك، وعامة مراسيل مالك مسندة بأسانيد صحيحة، وهذا في الأحاديث. وأما في الأخبار الموقوفة فقد وصلنا بعض أسانيدها وخفي علينا بعضها، لكن ما أرسله مالك ولم نجد له إسنادا أو بمعنى أصح لم نقف على إسناد له فإننا نقول إنه في الأصل أنه صحيح لاحتجاج مالك به. وقد نقلت لكم عن يحيى ابن معين ويحيى بن سعيد القطان ما يدل على ما ذكرت. الباب الذي وقفنا عنده هو الذي بوب عليه الإمام مالك بقوله: صدقة الخلطاء. المراد بالصدقة هنا هي الزكاة المفروضة التي فرضها الله عز وجل على الناس، والمراد بالخلطاء أي الذين يختلطون بأموالهم. والخلطة إنما تكون في بهيمة الأنعام من البقر والغنم والإبل دون غيرها من الأموال، فإن سائر الأموال عدا بهيمة الأنعام إنما تتحقق فيها الشركة فقط. إذن عندنا مصطلحان: الشركة والخلطة. الشركة ترد على جميع الأموال، وأما الخلطة فلا ترد إلا على بهيمة الأنعام من الأصناف الثلاثة التي فيها الزكاة. وقد فرق الإمام مالك رحمه الله تعالى كيف نفرق بين الخلطة وبين الشركة في بهيمة الأنعام، لأن الفرق بينهما مؤثر في كيفية حساب الزكاة كما مر في قراءة القارئ في أثر عمر، وسيأتينا تفصيله بإذن الله عز وجل. فذكر الإمام مالك أن الخليط هو الذي يعرف كل واحد من الخليطين ماله، فإذا عرف كل واحد من الخليطين ماله فإنها تسمى خلطة. وأما الشركة فهي التي لا يعرف كل واحد منهما ماله، فلا يعرف كل واحد من الشريكين ماله، فيكون حينئذ الشركة شركة أملاك مشاعة، بأن يكون ألف من الغنم لاثنين، أحدهما يملك الثلث والثاني يملك الثلثين، فهذا مشاع. وأما في الخلطة فإن كل واحد من الخليطين يعرف ماله بخلاف الشركة. إذن هذه المسألة الأولى المهمة، أن نستطيع أن نفرق بين الخليط والشريك والخلطة والشركة. والخلطة كما مر معنا إنما تكون في الماشية فقط من بهيمة الأنعام من الغنم والبقر والإبل دون ما عداه، ولها حكم مهم وهو أنها تجعل المالين كالمال الواحد، فيكون حكم المالين كحكم المال الواحد. وعلى هذا جماهير أهل العلم إلا أبا حنيفة النعمان، فإنه خالف في هذه المسألة وقال لا أثر للخلطة بحال، لأن أبا حنيفة يرى أن الخلطة حينما كان كل واحد من الخليطين يعرف ماله فإن كل مال يأخذ حكم نفسه، فلا فرق بين بهيمة الأنعام وبين سائر الأموال. وأما جماهير أهل العلم فأخذوا بالأحاديث الواردة التي سيأتي الإشارة لبعضها إن شاء الله عز وجل بإثبات أثر الخلطة، وأن الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد. هذا الباب والذي بعده سيكثر فيه كلام الإمام مالك، وأغلب ما يريده مراسيل، ولذلك فإننا سنشرح كلام الإمام مالك كما لو شرح متن فقهي على سبيل الاختصار. يقول مالك في الخليطين، مر معنا المراد بالخليطين وأن مالك يقول إن الخليط هو الذي يعرف ماله من مال غيره، وأما الشريك فإنه الذي لا يعرف ماله من مال غيره، وإنما يكون ملكه مشاعا غير مفرز. قال مالك في الخليطين: إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدة والمراح واحدة. هذه ثلاثة قيود وردت في رواية القعنبي ليحكم بأن المالين مختلطين، وأنها يثبت لكل واحد من الشخصين أن يسمى خليطا، فجعل العبرة بثلاثة قيود. وجاء في رواية يحيى بن يحيى الليثي زيادة قيد رابع، وهو أن يكون الدرو واحدا كذلك، وسأشرح هذه الأربع على سبيل السرعة. أول هذه الأمور الثلاثة والأربع، قال: إذا كان الراعي واحدا فلا يحكم بأن المالين صار خلطة إلا إذا كانت البهيمتين يرعاهما راع واحد، وليس لكل مال مستقل، مال كل واحد من الرجلين راع مستقل عن الراعي الآخر، فقد اختلط في الراعي. هذا الأمر القيد الأول. القيد الثاني قال: والفحل واحدة، والمراد بالفحل الفحل الذي ينزو على الإناث ويضرب، فهذا الفحل إذا كان لا يفرق بين المالين فقد يكون فحل وقد يكون أكثر من فحل إذا كان المال كثيرا، ولكن مقصود أنه لا يفرق بين المالين في الضراب، فإنما ينزو فحل واحد أو أكثر على الجميع من غير تمييز. والقيد الثالث قال: والمراح واحدة، والمراد بالمراح ما تروح إليه الماشية، كما قال جل وعلا: حين تريحون وحين تسرحون، أي حينما تروح الماشية لموضع في الرعي وفي المبيت فإنه يكون واحدا. وزاد يحيى بن يحيى قيد الرابع قال: والدلو واحدا، أي موضع السقي الذي تشرب منه، فالموضع الذي تشرب منه واحد بأن يكون دلوا واحدا أو يسقى أو يجلب لهذا الموضع الذي يسقى منه البهيمة بدلو واحد. إذن فقد اتفقت في الراعي وفي الفحل وفي المراحي وفي الدلو، هذه أربعة قيود. إذا اجتمعت هذه القيود الثلاث أو الأربع قال مالك فهما خريطان، فهما خريطان. إذن أموال ثلاثة قد تكون متميزة لا خلطة فيها، وقد تكون متميزة مختلطة، وقد تكون شركة مشاعة، فلا تخرج الأحوال من هذه الثلاث. نفرق بين الأول والثاني، وهو المال المتميز غير المختلط والمال المتميز المختلط باتفاق المالين بالراعي والفحل والمراح، ونفرق بين المختلط والشركة باعتبار معرفة مال كل واحد من المالكين من عدمه. قال الإمام مالك ولا تجب الصدقة على الخريطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. هذه المسألة هو قول الإمام مالك ورأيه في هذه المسألة، وقد خالفه غيره. فإن مالكا يقول لا تجب الصدقة، أي لا تجب الزكاة على الخريطين وهما الرجلين الذي اختلطا بمالهما ببهيمة الأنعام، حتى يكون لكل واحد منهما أي من الخريطين ما تجب فيه الصدقة أي تجب فيه الزكاة. فالإمام مالك يرى أن الخلطة لا أثر لها إلا إذا كان لكل واحد من الخريطين نصاب تجب فيه الزكاة. فلو أن كليهما على سبيل الانفراد لا يكون نصابه يبلغ الزكاة، يبلغ نصاب الزكاة، لا يكون ماله يبلغ نصاب الزكاة، فلا أثر للخلطة. مثاله، وستأتي أمثلة من كلام مالك، تجب الزكاة في الغنم إذا بلغت 40 شاة. فلو أن رجلين اختلطا بالغنم التي عندهما، فأحدهما يملك 20 والثاني يملك 20، فمجموع المالين المختلطين 40، ففيها الزكاة. لكن مالك يقول لا زكاة فيها، لأن كل واحد منهما على سبيل الانفراد لم يبلغ النصاب. إذن زاد مالك قيدا فقال لا أثر للخلطة في المالين، فيجعل المالان كالمال الواحد إلا إذا كان كل مال على سبيل الانفراد بلغ نصابا. وهذا ما صرح به مالك، فقال حتى يكون لكل واحد منهما أي من الخريطين ما تجب فيه الصدقة بأن بلغ النصاب، بشرطه بأن تكون سائمة ونحوها، إذا قلنا باشتراط السائمة عند غير مالك. وهذا خلاف قول الجمهور كأحمد وغيره، فإنهم يقولون إن الأثر الذي جاء عن عمر وغيرها من الآثار مطلقة ولم تفرق بين حال وحال، وسيأتي وجه قول مالك فيما استدل به بعد قليل. قال مالك وتفسير ذلك، قوله وتفسير ذلك، هذه أمثلة سيريدها مالك على ما ذكرناه قبل قليل. قال أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة وهذا يبلغ نصابا، إذ أقل النصاب وحده إنما هي 40 شاة فتجب فيها الشاة. قال وللآخر المختلط معه في الراعي والفحل والمراح، قال وللآخر أقل من 40 شاة لم تكن على الذي له أقل من 40 شاة صدقة، فتكون الشاة الواجبة على الخليطين لأن المجموع 60 فيها شاة واحدة كلها واجبة على الأول دون الثاني. وأما الجمهور فيقول تجب عليهما شاة واحدة لكن ثلثاها على الأول وثلثها على الثاني، فيعتبر في الوجوب باعتبار النسبة والتناسب. قال فإن كان، هذا المثال الثاني، فإن كان لكل واحد منهما من الغنم ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة جميعا. هذا هو القيد، وهو تأكيد ما سبق أن أثر الخلطة إنما يظهر إذا كان لكل واحد من الخريطين نصاب. قال فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك، يعني أقل من 1000 شاة ما تجب فيه الصدقة. هنا ما جاءت عند أبي مصعب الزهري وعند يحيى مما تجب فيه الصدقة، أي الذي استوفى شروط وجوب الصدقة من حيث السن وغيره مما سيأتي بعد قليل، أو السوم عند من يرى السوم. قال وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خريطان. تعبيره بقوله فهما خريطان يدل على أن هذه الخلطة جعلت المالين كالمال الواحد، فننظر للمال على أنه مال واحد. قال يترادان الفضل بينهما بالسوية، فنخرج زكاة 1040 أو أقل من ذلك أو أكثر، فكما وجب من الزكاة عليهما يتحمل كل واحد منهما من قيمة ما أخرجنا نسبته من الملك بالنسبة والتناسب. وهذا معنى قوله يترادان الفضل بينهما بالسوية، أي ما على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. هذا فقه مالك في هذه المسألة وقد عرفناه. ثم أورد الإمام مالك بعد ذلك الدليل على هذا، فقال مالك الخليطين في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم. إذن يقول إنه لا فرق بين الغنم وبين الإبل، فكلاهما لكي يكون الخلطة لها أثر في جعل المالين مالا واحدا لا بد أن يكون كل واحد من الخليطين يملك نصابا، ونصاب الإبل كما تعلمون ملك 5 من الإبل. قال يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما أي من الخليطين ما تجب فيه الصدقة، ومر معنا أنها 5 من الإبل. الدليل على ذلك قال مالك وذلك، يقول مالك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. هذا الأثر أو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أمرين. الأمر الأول فيه دليل على أن الخلطة إنما تجعل المالين واحدا المالين مالا واحدا إذا كان كل واحد من الخليطين يملك نصابا. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، فاعتبر الملك المبتدا. فإذا كان ملك المرء المبتدا ليس بالغا النصاب فلا يكون واجبا عليه ابتداء ولا إذا اختلط مع غيره. هذا وجه استدلال مالك بهذا الأثر أو هذا الحديث. الأمر الثاني أن هذا الحديث يدل على أن الإبل كالغنم فكلاهما تكون الخلطة فيهما مؤثرة. ثم قال عمر رضي الله عنه، ثم نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شه. سبب تقديم مالك للحديث على أثر عمر أمران، تقديم المرفوع على الموقوف وهذا واضح، والأمر الثاني أن الحديث نفي فقال فيه ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، فهو نفي لوجوب الصدقة لمن كان دون النصاب سواء كان ملكه مختلطا بغيره أو غير مختلط بغيره. وأما أثر عمر رضي الله عنه فإنه فيه إثبات، فيه إثبات، والإثبات دلالة النفي تكون بالمفهوم ولا تكون بالمنطوق. ثم قال مالك هذا أحب ما سمعت إلي في صدقة الخلطاء. مر معنا أكثر من مرة من موضع أن مالكا حيث قال هذا أحب ما سمعت فإنه يدل على أن المسألة فيها خلاف، وأن هذا الخلاف في كثير من الأحيان قد يكون موجودا عند أهل المدينة، ولكن مالكا اختار من هذا الخلاف هذه المسألة. والخلاف الذي أشار إليه مالك هي مسألتان مرتا معنا: الخلاف مع أهل العراق في أثر الخلطة هل لها أثر في جعل المالين مالا واحدا أم لا، والخلاف مع الجمهور القائلين بأن الخلطة مؤثرة بأن مالكا قال إنه لا أثر لها حتى يكون ملك كل واحد من الخليطين يبلغ نصابا.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال قال مالك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وإنما يعني بذلك أصحاب المواشي، وتفسير ذلك أن ينطلق النفر الذين لكل واحد منهم 40 شاة، وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها جميعا لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك. وقال مالك في قول عمر بن الخطاب لا يفرق بين مجتمع، إن تفسير ذلك أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاء، فتكون عليهما في ذلك 3 شياة، فإذا ظلهم المصدق فرق بين غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك. فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، فهذا الذي سمعت في ذلك.
نعم، أورد الإمام مالك في إثبات حكم الصدقة الأصل في الباب، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن قول ابن عمر هو الأصل في باب الخلطة، وقد روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخبر فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا يدلنا على عدد من الأحكام. الحكم الأول يدلنا على إثبات أن الخلطة تجعل المالين مالا واحدا، والأمر الثاني يدلنا على إبطال الحيل. ومن أشد مذاهب الفقهاء في إبطال الحيل مالك وأحمد، فإنهم ينهون عن الحيل ويشددون في إبطال أثرها، وهذا يدل على توسعهم في إعمال سد الذرائع، فإن أعظم ما تسد به الذرائع إبطال الحيل التي يتوصل بها إلى استباحة المحرم أو نحو ذلك من إبطال ومخالفة ما أمر الله عز وجل أو نهى عنه. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسره مالك في الكلام الذي سيأتي، وكلام الإمام مالك الذي سيأتي ليس اجتهادا منه، وإنما هو بنقله، بدليل أنه قال في آخر الكلام الذي ذكره هذا الذي سمعت في ذلك. فالإمام مالك رحمه الله تعالى فسر كلام عمر لا باجتهاده ورأيه، وإنما بما سمعه من أهل العلم. وهذا يدلنا على أهمية تفسير الإمام مالك لأثر عمر هذا. ولذلك فلا غرو أن أبا داود السجستاني في كتاب السنن لما أورد هذا الحديث من طريق القعنبي عن مالك ذكر تفسير مالك لهذا الأثر، لكنه باختصار، مما يدل على أن تفسير مالك هو تفسير أهل العلم لهذا الأثر على سبيل التفصيل. قال مالك وإنما يعني بذلك أصحاب المواشي، يعني أن الخلطة لا تكون إلا في الماشية، الغنم والبقر والإبل، ولا أثر ولا خلطة في غير المواشي في سائر الأموال، لا خلطة في النقد ولا في عروض التجارة ولا في الحبوب ولا في غيرها، وإنما حكمه حكم الشركة ابتداء، فلا أثر فيها للخلطة. ثم قال الشيخ، ثم قال مالك وتفسير ذلك، أي وتفسير قولي عمر لا يجتمع بين متفرق، وهي الجملة الأولى، لأنه سيأتي تفسير الجملة الثانية بعد ذلك. قال وتفسير ذلك أن ينطلق النفر الذين لكل واحد منهم 40 شاة، وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، لأن كل واحد منهما على سبيل الانفراد تجب عليه شاة. قال فإذا أظلهم المصدق، وهو الساعي، فإذا أظلهم يعني قرب منهم وغشيهم، فكأنه أصبح كالظل من قربه لهم، لأن الشخص إذا قرب من الآخر أظله ظله، فكأنه أشار إلى دنوه منهم. قال فإذا أظلهم المصدق وهو الساعي عن الإمام جمعوا جميعا، هنا جمعوا جميعا أي اختلطوا، فخلطوا المالين في الراعي وفي المراحي وفي السقي وفي الفحل. قال لئلا يكون عليهم فيها أي في المالين إلا شاة واحدة، لأن في 80 شاة إنما يجب شاة واحدة، بينما في 40 إذا فرق ففي كل واحد منهما شاة. قال فنهوا عن ذلك، هذا نهي عن الحيل التي يبطل بها أحكام شرع الله عز وجل، إما إباحة لمحرم أو تغيير لبعض الأحكام، ومنها مقدار الزكاة. عندنا في كلام الإمام مالك هنا مسألتان أمر عليهما. أول هاتين المسألتين ما ذكرت لك، وهي قضية إبطال الحيل، وهذا أصل من أصول الشريعة، ومن أحسن من تكلم عن مسألة إبطال الحيل وذكر القواعد فيها وألف فيها كتابا في غاية النفاسة حقيقة، هو الشيخ تقي الدين في كتابه بيان الدليل في إبطال التحليل. نعم، هو وإن كان في الأصل أراد أن يبطل التحليل في النكاح، إلا أنه توسع في قواعد إبطال التحليل وما يتعلق به وإعمال المقاصد في العقود، لأن من أعمل المقاصد في العقود أبطل الحيل، والعكس بالعكس، فمن نظر إلى الشكلية في العقود ربما وقع في الحيل وهكذا. إذن المقصود أن الحيل مذهب مالك وأحمد من أضبط المذاهب وأدقها وأوسعها في إبطال الحيل واعتبار مقاصد العاقدين. المسألة الثانية في كلام مالك هنا، تعبير مالك حينما قال فإذا أضلهم المصدق، هذا يدلنا على أن مالك لا يعتبر في الخلطة أول الحول، وإنما يعتبر آخره، لأنه قال إذا قرب قدوم الساعي أي في آخر الحول فاختلط لأجل الحيلة فلا أثر للخلطة، وأما إذا اختلط، ومفهوم كلامه أنهما إذا اختلط لغير حيلة نقصان الزكاة فإن خلطتهم صحيحة. هذا يدل على ما جزم به أصحاب مالك وصرح به مالك في مسائل أخرى، أن العبرة في خلطة المالين من بهيمة الأنعام إنما هو بآخر الحول ولا أثر لأوله. وقد خالف وقد وافقه في ذلك الشافعي في القديم، وأما أحمد والشافعي في الجديد حينما أتى العراق فقد ذهب إلى أن العبرة بالخلطة في الحول كله، فلا بد أن تكون الخلطة في الحول كله، لأن العبرة بعام بالحول كله لا بآخره فحسب. وأما الجملة الثانية فقد فسرها مالك فقال قال القعنبي قال مالك في قول عمر بن الخطاب لا يفرق بين مجتمع، هذه الجملة الثانية من كلام عمر، إن تفسير ذلك أن الخريطين يكون بكل واحد منهما 100 شاة وشاه، فتكون عليهما في ذلك 3 شية، فإذا أضلهما المصدق فرق بين غنميهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، أحدهما يملك 40 والآخر يملك 64. قال فنهوا عن ذلك، فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، فهذا الذي سمعت في ذلك. وتفسير مالك كما ذكرت لكم هذا نقله عن السلف واعتمده أهل العلم، ويرون أن كلامه في ذلك في غاية الصواب والدقة.
أحسن الله إليكم. قال ما جاء فيما يعد به من السخل في الصدقة. قال حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا. فلما قدم عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر بن الخطاب نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخضة ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
أحسنت. بوب الإمام مالك بعد ذلك بقوله ما جاء فيما يعد به من السخل في الصدقة. قوله ما جاء فيما يعد به أي فيما يحسب من النصاب، سواء لبلوغ النصاب الحد الذي تجب فيه الزكاة أو لبلوغ المقدار الذي يجب فيه مقدار معين من الزكاة إذا زاد أو نقص باعتبار ما يعد به. وقوله من السخل، السخل مفرده سخلة، وهو اسم لما تلده الشاه، سواء كانت ما ولدته ذكرا أو أنثى، وسواء كانت من المعز أو كانت من الضأن، فكله يسمى سخلة، ويجمع على سخال، ويجمع على سخل كما جمعه مالك في هذا الموضع، فله جمعان. والسخل الأصل فيه أنه خاص بالغنم، ولكن أهل العلم ينقلون حكمه لغيره، مثل عجول البقر، فيقولون إن عجول البقر تأخذ حكم سخال الغنم، ومثله أيضا فصلان الإبل فتأخذ كذلك حكم سخال الغنم، فالحكم في الجميع، وإنما ورد الخبر في السخل أو في سخلة الغنم، والحكم يعم سائر بهيمة الأنعام. روى مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان ابن عبد الله أي الثقفي أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا. هذا الحديث فيه أن عمر أرسل سفيان بن عبد الله الثقفي عاملا للصدقة، وقد كان من منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يستعمل في الصدقة ونحوها أحدا من البدريين، وإنما يستعمل غيرهم، ولم يستعمل من البدريين إلا رجلين فيما نقل، وما عداهم فلم يستعملهم على الصدقة. فلما قيل له لما قال إني أريد ألا أفتنه. فكان عمر رضي الله عنه يرى أن في استعمال بعض الناس قد يكون فيه فتنة عندما يكون المال بين يديه، وهذا من فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن تعرض المرء لبعض موجبات الفتن وأسبابها قد توقعه فيه، والواجب على المسلم أن يحتمي عنها وألا يظن بنفسه كمال اليقين بعدم الوقوع في الفتن. قال فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا. هذه جملتان، الجملة الأولى أنه يعد السخل من النصاب، والجملة الثانية أنها لا تؤخذ في الزكاة، وهذا حق. فالأولى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعدونها من النصاب، فيكمل بها النصاب أو مقدار ما تجد به يعني نوع معين من الزكاة، لكن لا تؤخذ السخال. قال فلما قدم عمر بن الخطاب ذكر له ذلك أنه كان يعد عليهم السخل ولا يأخذ منه من السخال شيئا في الزكاة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها. عندنا هنا عدد من المسائل في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأمر الأول قوله نعد عليهم بالسخلة، عد السخلة يكون مع أمهاتها أو أماتها، فتعد مع أمهاتها في ذلك. فلو فرضنا مثلا أن شخصا عنده مثلا 38 وقبل الحول بيوم أو بيومين ولدت ثنتان، فحينئذ يكون الثنتين هذه سخال، فإذا عددتها مع الأمات فيكون المجموع 40، هذا معنى العد مثلا. هذا العد انظر معي، هذا العد تعد في أمرين، تعد معها باعتبارها مكملة للنصاب، وتعد معها إذا كانت كاملة للنصاب. ما الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى هو المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل، أن تكون البهيمة أقل من النصاب، ثم تعد السخال معها عند وجود النصاب فيكون المجموع بلغ نصابا. فمالك دون الجمهور يقول إنها تعد معها في تكميل النصاب، والجمهور يقول لا تعد معها في تكميل النصاب، لأن من شرط النصاب أن يكون قد مر عليه الحول، وهذه السخال لم يمر الحول على نصابها فلا تعد معها، وإنما تعد معها عند الجمهور مع مالك في الحالة الثانية إذا كانت الأمات تبلغ نصابا. فلو كان يملك مثلا 100 وقبل الحول نتجت، فصار المجموع من اسمع الأمات مع السخال 125 مثلا، فنقول تعد معها هذا عند الجميع. إذن الفرق بين مذهب مالك والجمهور الذين يرون في هذه المسألة مسألة عد السخال في جزئية واحدة، فيما لو كانت الأمات منفردات دون النصاب هل تعد معها أم لا، مالك أخذ بظاهر حديث عمر رضي الله عنه فقال إنها تعد، والجمهور نظروا للقاعدة باشتراط وجوب حولان الحول، فقالوا لا تعد حتى يكون النصاب قد بلغ الحول، قد حال عليه الحول. نعم، هذا قوله نعد عليهم بالسخلة. قوله يحملها الراعي، يحملها الراعي، هذا يدل على قرب ولادتها، فكأن الراعي عندما يرجع من المرعى فإنه يجعل هذه السخلة بيده، لأنها لا تستطيع المشي ولا اللحاق بالغنم، فيحملها الراعي على يده عند الرجوع، وهذا ملاحظ لمن يعرف تربية الأغنام ورعيها. ولذلك فقوله يحملها الراعي لصغر هذه السخلة. قال ولا نأخذها، وهذا من باب الخبر أنها لا تؤخذ. وبناء على ذلك أخذ مالك أيضا بعموم هذه المسألة خلاف الجمهور، فذهب مالك إلى أن السخلة لا تؤخذ مطلقا في أي حالة من الأحوال، لأن عمر قال لا نأخذ السخلة في الزكاة. وبناء على ذلك فإنه على مذهب مالك لو كان النصاب كله سخال، ويتصور ذلك بأن يكون الشخص عنده نصاب ثم تلد قبل الحول بيوم أو يومين، ثم يبيع الأمات قبل تمام الحول ولا يبقى عنده إلا السخال، فهل يخرج من هذه السخال أم لا؟ مالك يقول يلزم بأن يشتري شاة ويخرجها، وأما الجمهور فيقولون لا تؤخذ السخلة في الزكاة إلا إذا كان النصاب كله سخال، لأن الأحاديث التي ستأتينا إن شاء الله تدلنا على عدم التشديد على مخرج الزكاة، وأنه يؤخذ من أواسط ماله، وهذا ماله كله سخال فتؤخذ منها. إذن هذه الجملة عن عمر فيها مسألتان من رؤوس المسائل خالف فيها مالك جمهور العلماء، فأخذ بعموم قول عمر في قوله نعد عليهم بالسخلة، وأخذ بعمومه أيضا في قوله ولا نأخذها، واستثنى الفقهاء صورة في تلك وفي هذه. ثم قال ولا نأخذ الأكولة ولا الربة ولا الماخضة ولا فحل الغنم، سيأتي من قول مالك تفسير الأكولة والربة والماخض، وأما فحل الغنم فهو واضح ولذلك لم يفسره مالك، ففحل الغنم ليس المقصود به مطلق، يعني المقصود به الفحل طبعا الذي يعني يضرب الإناث قيل لشرفه كما مر معنا لما تكلمنا عن التيس في الدرس الماضي، وقيل لدنو قيمته، وتكلمنا عن الخلاف في هذه المسألة والاستثناء في التيس في الدرس الماضي. قال ونأخذ الجذعة والثنية، مر معنا تفسير الجذعة والثنية. ثم قال وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. قوله وذاك عدل بين غذاء المال، كلمة غذاء المال هذه قيل إن الغذاء هنا جمع، وهو جمع لكلمة لمفرد هو غذي، غذي، والغذي على وزن فعيل، والفعيل هنا بمعنى مفعول، أي أن ذلك يكون عدلا أي وسطا بين ما كان غذاؤه من أمه وهو السخلة وبين خيار المال، فلا نأخذ الغذية الذي يتغذى من أمه ولا نأخذ الخيار، وإنما نأخذ الوسط بينهما، هذا تفسير هذه اللفظة كما جاءت. وقد روى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث بلفظ آخر فرواه وذاك عدل بين أدنى المال وخياره، فكأن الشافعي يرى أن الغذية أو أن غذاء المال وهو جمع هو المراد به أدنى المال، والتعبير من باب من وما ذكر من الغذاء وهو الغذي هو تعبير عن البعض وإرادة الكل من أدنى المال، فلا خلاف بين رواية مالك التي نواها القعنبي وغيره وبين الرواية التي نقلها الشافعي عن مالك في هذه اللفظة. فسر بعد ذلك مالك هذه الألفاظ فقال، قرأتها شيء
فضل بسم الله إليكم. قال مالك الأكولة التي تؤكل، والماقض الحامل، والربا التي قد وضعت وهي تربي ولدها.
نعم، فسر مالك هذه الأمور التي وردت في حديث عمر فقال الأكولة التي تؤكل، هكذا فسرها مالك أنها تقصد للأكل. وقد نقل يحيى عن مالك هذا المعنى لكن بتوسع أوضح، فقال إن الأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل، فيكون هنا القعنبي ذكرها اختصارا ونقلها يحيى توسعا أن هذه الشاة تسمن لتؤكل، وإلا فالأصل أن جميع الشياة تؤكل، فيكون هذا اختصار الكلمة. قوله هو الماخذ الحامل، هذا تفسير مالك أن مطلق الحامل لا تؤخذ في الزكاة. وقال بعض الفقهاء إن المراد بالماخذ هي الدافع بلغتنا العامية، وهي التي تكون قريبة الولادة وليست مطلق الشياة الحامل، وإنما التي تكون دافعا أي قريبة الولادة. والثالثة قال والربة التي وضعت وهي تربي ولدها. قوله الربة التي وضعت، الربة يعني ولدت ولادة قريبة حديثة الولادة، جمعها رباب والمصدر رباب، فالجمع بضم الراء والمصدر بكسرها، ولذلك يقول الشاة في ربابها أي في حال أول ولادتها، الشاة في ربابها كالمرأة في نفاسها. فالحكم فالحال فيهما واحد أي حين القرب من الولادة. الربة التي وضعت وتربي ولدها هذه نهي عن أخذها في الزكاة، لأن ولدها يتضرر من أخذها في الزكاة، ولأنه ينتفع بلبنها ولنحو ولغير ذلك. وقال بعض شراح الحديث أن المراد بالربة هي التي تكون في البيت لأجل اللبن، ليست لمجرد الولادة، فاعتبروا المعنى الثاني لأجل اللبن ولم يعتبروا معنى قرب الولادة لأجل ما يكون لولدها.
أحسن الله إليكم. قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالدوا قبل أن يأتيه المصدق بيوم واحد فتتم عليه الصدقة بأولادها، إن عليه الصدقة إذا بلغت الغنم بولادتها ما تجب فيه الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أفيد بشراء أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس ماله، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لن تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه.
أحسنت. هذه المسألة هي التي ذكرناها قبل قليل، فإننا قبل قليل مر معنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل بعموم قول عمر رضي الله عنه نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها، فاستدل بعموم قوله نعد عليهم بالسخلة أن السخال التي ولدت تعد مع أمهاتها ولو كانت أمهاتها دون النصاب. هنا صرح به مالك فقال الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة يعني دون النصاب، لنفرض أنها 38 وأنها 38 من الغنم، قال فتوالد أي فتلد قبل أن يأتيه المصدق أي قبل حولان الحول بيوم واحد، فتلد سخالا. قال فتتم عليه الصدقة بأولادها، فتعد السخال مع أمهاتها في بلوغ أدنى النصاب الذي تجب فيه الزكاة. قال إن عليه الصدقة إذا بلغت الغنم بولادتها ما تجب فيه الصدقة. دليل مالك عموم قول عمر رضي الله عنه نعد عليهم بالسخلة. ومر معنا وجه تفريق الجمهور في هذا الاستدلال. قال مالك وذلك أن ولادة الغنم منها، مالك يرى أن النماء الذي يكون بسبب الولادة هو منه، هو من المال نفسه، فكأنه كالنماء المتصل يأخذ حكمه في هذه الحال. قال وذلك مخالف لما أفيد بشراء أو ميراث. الجمهور يقولون إن حكم ما نتجته وولدته الغنم التي لم تبلغ النصاب قبل الحول حكمه كحكم ما لو استفاد أي تملك شاة أو شاتين تجعل ماله يبلغ النصاب بشراء وهو معاوضة، أو بميراث وهو ملك قهري. فأراد مالك أن يبين وجود الفرق. الجمهور يقولون بعدم الفارق، والاستدلال بعدم الفارق من أقوى الأدلة. بعض العلماء يرى أنه قياس، وبعضهم يرى أنه ليس قياسا بل هو داخل في عموم الخطاب. ولذلك فإن الظاهرية وإن أنكروا القياس إلا أنهم يعملون القياس بنفي الفارق، أو ما يسميه الجمهور القياس مع نفي الفارق، فإنهم يعملونه كثيرا جدا. وأما الجمهور فيسمونه قياسا، وللشيخ تقي الدين تفصيل في هذه المسألة هل يسمى قياس أم لا، فيرى أنه إذا كان نفي الفارق قطعيا فليس بقياس، لأنه أولوي، وكل قياس أولوي ليس بقياس، وإنما هو داخل في دلالة الخطاب أو دلالة لفظ الخطاب. وإن كان نفي الفارق ظنيا فإنه يلحق حينئذ بالقياس. قال وذلك لما أفيد بشراء أو ميراث، فأثبت هنا مالك الفرق. قال ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس ماله. هنا يقول مالك سبب الفرق أن عرض التجارة إذا كانت قيمته على سبيل انفراد لا تبلغ الزكاة، لكن باعه قبل الحولان الحول، فكان مجموع ما باعه به من ثمن مع ما عنده من مال يبلغ النصاب، ففي المجموع الزكاة. وذلك قال فيصدق ربحه مع رأس ماله. قال ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا، أي ولو كان ما ربحه وزاد به على رأس ماله بسبب فائدة، أي مال استفاده، هنا معنى مال استفاده وليس بسبب من باب المعاوضة على العوض الذي عنده، أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد ماله الجديد الذي صار مجموع رأس ماله معه يبلغ نصابا. طبعا العروض هذا باتفاق عند الجمهور إلا ما سبق الخلاف فيه، وهو المال المستفاد الذي انعقد على جنس الحول، وخلاف أبي حنيفة في هذه المسألة ومعاوية وابن عباس قبله.
أحسن الله إليكم. قال مالك فغذاء المال منه كما الربح من المال. قال وهما مختلفان في وجه آخر، إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليهما مالا وجبت فيه الزكاة أو لم تجب، لم يزكي ماله الذي أفاده مع ماله الذي كان عنده من يوم أفاده. قال مالك وهذا أحب ما سمعت في هذا كله.
نعم، قول مالك فغذاء المال، هنا قوله فغذاء المال تقدم معنا أن المراد بغذاء المال جمع غذي وهو الشاة الصغيرة، ولذلك جاء في رواية أبي مصعب الزهري فولادة الغنم، يعني الغنم التي ولدت حديثا. وأما على تفسير الشافعي وروايته فالمراد بغذاء المال أدنى المال. قال فغذاء المال منه كما الربح من المال. قال مالك وهما مختلفان من وجه آخر. إذن هنا مالك كما ذكرت لك نفى الفارق أو أوجد الفارق، عفوا لم ينفي، الجمهور نفوا الفارق بين نتاج الغنم للسخلة في تتمة النصاب وبين الشراء والإرث. الجمهور ينفون الفرق، ومالك يثبت الفرق، وقد أثبت مالك ذلك من فرق متقدم ثم سيذكر فرقا آخر. قال وهما مختلفان في وجه آخر كذلك، إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليهما مالا وجبت فيه الزكاة أو لم تجب، لم يزك ماله الذي أفاده مع ماله الذي عنده من يوم أفاده. هذا من باب العكس، يسميه الفقهاء العكس. كيف؟ انظر معي. يقول مالك إن من الفروقات بين المال الذي استفيد بسبب شراء ونحوه أو هبة أو أخذه إرثا، وبين ما ترده الغنم وهو وليدة الغنم، هناك فرق آخر، وهو أن هذا المال المستفاد ولو كان الأصل وهو رأس ماله يبلغ نصابا فلا يزكى حتى يجري عليه حول جديد. وأما السخال وهو وليدة الغنم فإنها تعد مع أصلها فيما زاد عن النصاب في المقدار، وهو الذي اتفق فيه مالك مع الجمهور. فيقول هذا في الحقيقة يخالف سائر المال، فدل ذلك على الفرق بين سخال الغنم وبين المال المستفاد بشراء أو بإرث ونحوه. وكلام مالك هنا في غاية دقة الفهم في قضية القياس مع نفي الفارق، وكيف أنه ينقض هذا القياس بإثبات الفارق، فإذا أثبت الفارق فإنه لا يصح ذلك القياس فيكون من باب النقض له، فحينئذ يدلنا على أن كلام مالك في غاية القوة وفي غاية الدقة. وهذا من أجود الأمثلة التي يحسن بها التمثيل في كتب أصول الفقه لكلام أهل العلم المتقدمين في استدلال في استعمال الحجاج في الاستدلال الفقهي، رحم الله مالك وفقهاء المسلمين. ثم قال مالك: وهذا أحب ما سمعت بذلك كله. تقدم معنا أن هذه المسألة فيها خلاف، وأن الجمهور على ما ذكرت لكم في عدم إعمال العمومين في مسألتين المتقدمتين. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال: العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا. قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس قال: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. قال مالك: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال حين يصدق ماله، فإن هلكت
ماش. لأنها مسألة مستقلة. بدأ الإمام مالك في هذا الباب رحمه الله تعالى بقوله: العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز، وقد حكي الاتفاق على أنه لا يجوز لمسلم أن يؤخر الزكاة عن وقت وجوبها، ويستدلون على ذلك بأحاديث كثيرة، منها ما يتعلق بأن الزكاة على الفورية والأدلة عليه كثيرة، ومنها ما جاء عند الحميدي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال سفيان راوي الحديث: وذلك بأن يؤخر الزكاة عن وقتها. فتأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز. يستثنى من ذلك صورة واحدة، وهو إذا لم يأتي الساعي، فإن عددا من أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن قدوم الساعي شرط للوجوب، شرط للوجوب. وأما مذهب أحمد فإنه يقول: إذا لم يأتي الساعي فيخرجها صاحبها إلا إذا خشي الضرر بأن يكون الساعي ظالما فيطالبه بما أخرجه أو نحو ذلك، فالأصل أنه يخرجها إذا تأخر الساعي عن وقتها. وأما إذا حضر الساعي في وقتها فيجب عليه أن يعطيها للساعي، على تفصيل عندهم في هذه المسألة، لكن مالك يشدد في هذا الأصل، وأنه يجب أن تعطى الزكاة للساعي وهو مندوب بيت مال المسلمين وليست الجمعيات. يجب أن ننتبه أن الجمعيات هم وكلاء عن الفقراء وإن كان مرخص لها. المراد بالساعي من يكون نائبا عن ولي أمر المسلمين. عندنا هنا في المملكة هي مصلحة الزكاة، فمصلحة الزكاة هي التي تسمى الساعي. طيب، إذن تأخيرها يرتفع الإثم بتأخر الساعي عن أخذها. إذا تأخر الساعي فجاء بعد مرور عامين أي وجبت عليه زكاتان، فإن الأصل أنه يأخذ زكاة العامين معا، إلا أن هناك حالات فيها استثناءات سيأتي الإشارة إليها في كلام مالك. قال الإمام مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود، فيأتيه في السنة الثانية والواجب عليه زكاة 100 و100، ولكنه لم يبق عنده إلا 5، والخمس إنما تجب فيها شاة، فما الحكم؟ قال مالك: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين. إذن يأخذ عن كل عام شاة. الأصل أنه في السنة الأولى وجبت عليه زكاة 100، وفي السنة الثانية وجبت عليه زكاة 5، فيأخذ المفروض أنه يأخذ زكاة 100 وزكاة 5. مالك يقول: لما أنه هلكت الإبل إلا 5، فيأخذ زكاة 5 عن السنة الثانية ويأخذ زكاة 5 عن السنة الأولى، لأن التفريط هنا ليس من رب المال، وإنما هنا لأن الساعي قد تأخر، ومن شرط وجوب الزكاة قدوم الساعي، فلم تجب عليه الزكاة إلا وقد هلكت الإبل إلا 5. وهذا معنى قوله: شاتين، أي يأخذ عن السنة الأولى كما لو لم يبق من المئة إلا خمس، وعن السنة الثانية ما بقي منها وهي خمس. هذه واضحة في مذهب مالك في هذه المسألة. قال مالك: لأن الصدقة إنما تجب على رب المال حين يصدق ماله، يعني أن الصدقة إنما يجب مقدارها على رب المال حينما يصدق أن يزكي ماله بشرط الوجوب، وهو قدوم الساعي وحضوره. عندنا في كلام مالك هذا مسألة لغوية لطيفة. هنا قال مالك: يأخذ المصدق من خمس ذود. التعبير بخمس ذود صحيحة وفصيحة كذلك، لكن قد جاءت في روايات كثيرة عن مالك، منها رواية أبي مصعب الزهري المدني، ومنها رواية يحيى بن يحيى الليثي وغيره، أن الإمام مالك قال: يأخذ من الخمس ذود، فعرف الخمس العدد ونكر المعدود. وهذه رواية صحيحة عن مالك، رواها أبو مصعب الزهري وهو ثقة، ويحيى بن يحيى وغيرهم. وقد ذكر جماعة من أهل اللغة ومنهم الوقشي أن ما جاء في هذه اللفظة، أي في رواية هؤلاء، غير معروف وغير جائز عند أهل اللغة، وإنما استعمل على لغة العامة، فخرج على لغة العامة لا على اللغة الفصيحة. وأما رواية القعنبي فإنها لغة صحيحة فصيحة. ومالك لا شك أنه من الفصحى، ولكن كما عبر الوقشي أنه قد يخرج بعض الألفاظ على لغة العامة. نعم، من الفقهاء من يستدل بكلامه في اللغة كالشافعي، وقد ألفوا كتبا في بيان أن الشافعي يستدل بكلامه حتى فيما أغرب فيه، سواء من جانب الصرف أو من جانب التراكيب. وقد ذكروا أن مالكا كذلك يحتج بكلامه إلا في مواضع معينة، ومنها هذه التي ذكرها الوقشي في التعليق، أنها ليست على يعني سنن اللغة، وإنما على اللغة العامة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال: فإن هلكت ماشية أو نمت فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق.
نعم، قوله فإن هلكت ماشية، هكذا ماشية، وفي رواية غيره ماشيته، أي هلكت ماشية المتصدق. أو نمت، نمت بمعنى زادت، فإنما يصدق المصدق، يعني وإنما يأخذ المزكي والساعي ما يجد يوم يصدق، أي يوم يزكيه. فلو زادت يأخذها بزيادتها، وإن نقصت فكذلك. وبناء على ذلك فإنه لو تلفت الماشية قبل قدوم الساعي فإنه لا يضمنها، أي لا يضمن مالكها وربها لا يضمنها، لأن إمكان الأداء للساعي شرط للوجوب في الأموال الظاهرة دون الأموال الباطنة. فضل.
أحسن الله إليكم. قال: وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده يوم يصدق.
نعم، قوله وإن تظاهرت، أي اجتمعت على رب المال صدقات غير واحدة، هذه غير واحدة صفة للصدقات، أراد بها أن يؤكد أنها صدقات سنوات وزكوات متعددة، فليس عليه أن يصدق أي يزكي إلا ما وجد المصدق عنده يوم يصدق، يوم يصدق يعني يوم يزكي ماله. وبناء على ذلك فإن مذهب مالك والجمهور أن الساعي إذا جاء وقد هلكت الماشية بأمر سماوي، أو تلفت بفعل صاحبها بغير قصد الفرار من الزكاة، فإنه في هذه الحالة يزكي الساعي ما وجده. وقد خالف في هذه المسألة أبو حنيفة النعمان، فقال إن تلفت فإنه يضمنها. وقد مر معنا كلام الشيخ تقي الدين أن مالكا يعنى كثيرا بذكر خلاف أو بذكر الإشارة لخلاف أهل العراق. نعم، وإن هلكت.
أحسن الله إليكم. قال: وإن هلكت ماشيته وقد وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منها حتى هلكت ماشيته أو سارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما مضى.
نعم، قول مصنف، قول مالك هنا وإن هلكت ماشيته، أي التي على حال عليها الحول قبل أن يأتي الساعي، وقد وجبت عليه فيها صدقات، أي صدقات متعددة أكثر من سنة. قوله هنا وقد، هذا هو الصواب، وهي رواية القعنبي وأبي مصعب الزهري، وقد جاء في رواية يحيى الليثي أو وجبت عليه صدقات، فيختل المعنى. والصواب رواية القعنبي وغيره وقد هي أصوب من رواية يحيى في ذلك. قال: فلم يؤخذ منها حتى هلكت ماشيته، أي كلها فلم يبقى منها شيء، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة كالسخار مثلا، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما مضى، أي فيما هلك من أمواله قبل ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: هذه شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام.
أحسنت. قول الإمام مالك هنا النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، أراد الإمام مالك بهذا بيان ما الذي يخرج من الصدقة أي الزكاة، فإنه يؤخذ من أواسطها، لا يؤخذ من أدناها ولا يؤخذ من أعلاها. أورد الإمام مالك في ذلك خبرين، أولهما ما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن قاسم بن محمد عن خالته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم. قوله رأى فيها شاة حافلة، إذا قيل إن الشاة حافل أي أن هذه الشاه امتلأ ضرعها لبنا. ومالك رحمه الله تعالى عندما أورد في هذا الحديث أنها شاه حافل ذات ضرع عظيم أراد أن يؤكد الحافل بأنها ذات ضرع، ويزيد التأكيد بأنه عظيم أي خارج عن المعتاد، إذ لو اقتصر كما اقتصر بعض الرواة على أنها حافل ذات ضرع فلا فائدة منها، لأن كل حافل تكون ذات ضرع فيه لبن. وإنما اختار مالك اللفظ الأفصح فقال إنها ذات ضرع عظيم أي ممتلئ لبنا، فيكون خارجا عما اعتادوه من كونها حافلا وقد امتلأ ضرعها لبنا. فقال عمر رضي الله عنه: ما هذه الشاة؟ فقالوا: هذه شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، أي ما أظن أن أهلها قد أخرجوها وهم طائعون، وليس من باب الجزم وإن من باب الظن. قال: لا تفتنوا الناس. قوله لا تفتنوا الناس أي لا توقعوهم في الفتنة وهو البلاء. عندما يأخذ الساعي أطيب المال وأفضله قد يقع في نفس الشخص شيء مما يدفعه أحيانا للتحيل على إخفاء هذا المال فلا يعد وينقص، فيكون قد يكون فتنة لهم في دينهم، وقد يكون لهم فتنة في دنياهم بانشغال الخاطر بمحبة هذا المال. قال: لا تأخذوا حرزات المسلمين. حرزات جمع حرز، حزرات جمع حزرة، جمع حزرة، والحزرة هي خيار المال. فكأنه يقول: لا تأخذوا خيار المال، نكبوا عن الطعام. نكبوا أي أعرضوا واتركوا واعدلوا عن الطعام. المراد بالطعام في الأصل هو اللبن، ومراده بالطعام أي ذات اللبن، وهي التي تكون حافلا ومثلها الأكولة. وقد جاء تفسير نكبوا عن الطعام بأنها ذات اللبن والأكولة عن الإمام مالك نفسه فيما نقله عنه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي، فقد نقل عن مالك أنه فسر قول عمر نكبوا عن الطعام أن المراد بالطعام ذات اللبن، فيكون الإشارة إليها باعتبار أنها بأن المراد بالطعام هو اللبن، فحذف المضاف وأبقي المضاف إليه نكبوا عن الطعام أي عن ذات الطعام وهي الحافل. هذا الأثر فيه أن عمر رضي الله عنه أمر الساعي أن لا يكلف أرباب الأموال أن يخرجوا في الزكاة خيار مالهم، بل يخرجوا أواسطة، هذا هو الواجب. وقد استشكل بعض الشراح في هذا الحديث أنه حيث كان الواجب أن يخرج أواسط المال لا أعلى، فإنه يجب على عمر رضي الله عنه أن يرد هذه الشاة الحافلة إلى صاحبها، ولم يأمر عمر رضي الله عنه برد هذه الشاة الحافلة إلى صاحبها. فوجه ذلك كما نقله يعني جماعة منهم الشافعي، فقد ذكر الشافعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توهم أن الساعي أخذها على كره من صاحبها فاحتاط بما ذكر، أي معنى قوله توهم أي ظن ولم يجزم، فلو كان جازما بذلك لردها. وذلك يقول الشافعي ولو تحقق أن الأمر كذلك لردها لصاحبها. إذن هذا الإجابة الأولى وهو إجابة الشافعي ذكرها في الأم. الإجابة الثانية نقلها ابن عبد البر بأن هذه الشاة الحافل أخذت من غنم كله لبون، ومر معنا أن الغنم إذا وصفت بأنها لبون أي ذات لبن، وأما اللبون في الإبل فباعتبار السن، فيكون حينئذ عمر ذكر هذا القول من باب التنبيه و يعني التوضيح للمسلمين لكي لا يقعوا في أخذ خيار المال وإنما يأخذوا أواسطة.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها.
هذا الحديث رواه مالك عن يحيى بن سعيد، المراد هنا به الأنصاري القطان الذي ذكرته في أول حديثي، عن محمد بن يحيى بن حبان وهم الثقات الكبار أنه قال أخبرني رجلان من أشجع، وهنا الرجلان من أشجع وإن كان مبهمين إلا أن رواية محمد بن يحيى بن حبان وهو من الثقات من علماء المدينة يدل على معرفته بهما، وأشجع هو فخذ من قطفان، ورواية وإخبارهما ليحيى محمد بن يحيى يدل على قبوله لهذا الخبر. أن محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه كان يأتيهم مصدقا، وكان محمد بن مسلمة الذي يرسله عاملا في الصدقة وساعيا عليها عمر بن الخطاب، ومحمد بن مسلمة هو من القلة البدريين الذين أرسلهم عمر رضي الله عنه في الصدقة، وإلا الأصل فإن عمر رضي الله عنه كان لا يرسل البدريين في أخذ الصدقة ولا يكونون عاملا عمالا على الزكاة، ولما سئل عن ذلك قال خشية أن أفتنهم كما ذكرت لكم في أول هذا الدرس. فيقول يعني محمد بن مسلمة لرب المال أي مالكه أخرج إلي صدقة مالك، فقوله أخرج إلي صدقة مالك يجعله يخرج إليه، هو الذي يختار الصدقة فيوكل الأمر إليه فيجعلها أمانة في الإخراج. قال فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. قوله شاة فيها وفاء تحتمل أكثر من احتمال. الاحتمال الأول أن المراد بالوفاء هنا بمعنى العدل، أي التي تكون عدلا، وهذا هو تفسير ابن عبد البر، وذلك قال الوفاء هنا هو العدل في الوزن وفي غيره، أي في الوزن وفي السن وفي غيره. ومن الشراح من يقول إنه يحتمل أن يكون المراد بالوفاء هنا هو الزيادة عن العدل، فلا يأتيه شخص بما يزيد على ما وجب عليه وأوفى مما وجب عليه سنا وصفة بأن تكون حافلا إلا قبلها. وبناء على التفسير الثاني فيكون هذا توجيه ثالث لما رآه عمر رضي الله عنه حينما رأى شاة حافلة، فيكون الصحابة الذين أرسلوا سعاة إذا كان رب المال قد رضي أن يبذل الشاة الحافلة أو الأعلى سنا فإنه يجوز، وكأن مالكا بالتفسير الثاني أراد أن يبرر لما الصحابة أخذوا الشاة الحافلة في عهد عمر مع أن عمر قال لا تؤخذ في الزكاة، فكأنه يقول من أوجه أخذها أن رب المال رضي بها بناء على المراد بالوفاء. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان، بناء على التفسير الأول ذكر مالك أنه لا يضيق على المسلم وإنما يؤخذ الأواسط من المال، وبناء على التفسير الثاني أن رب المال إذا رضي بأعلى مما وجب عليه فإنها تؤخذ منه. قرأت قول مالك؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال مالك إن السنة عندنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من زكاة أموالهم.
نعم، هنا قال مالك إن السنة عندنا تعبيره بالسنة هنا يعني ما نقل به الأثر والخبر، إذ السنة قد يتوسع كثير من العلماء في إطلاقه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعما ورد عمن بعده. وذلك يقولون إن الصحابي إذا قال من السنة فله حكم مرفوع في قول أكثر أهل العلم، وأما التابعي إذا قال من السنة فمن أهل العلم من خالف، وهذه المسألة فيها خلاف أقوى. وأما من بعد التابعي فإنه إذا قال من السنة كذا فلا يكون له حكم المرفوع، لأنه توسع من بعد التابعين، بل من التابعين بدأ التوسع في إطلاق السنة على قول الرسول وقول الصحابة ومن بعدهم. وهكذا جاءت في رواية يحيى بن بكير فيما نقله البيهقي وأبو مصعب الزهري أن مالكا قال من السنة عندنا. زاد يحيى لفظة أخرى وهي من عادات مالك التي تقدم شرحها، أنه قال من السنة عند أن السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ففيها إيماء للاتفاق في هذه المسألة، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من زكاة أموالهم إذا كان عدلا، وأما إذا زادوا عنه في الصفة والوزن ونحو ذلك فإنه يجوز إذا كان برضاهم.
أحسن الله إليكم. قال: ما جاء في قسمة الصدقة ومن يجوز له أخذها؟ قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله، أو العامل عليها، أو الغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم، وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمى.
نعم، قول الإمام مالك هنا في هذا الباب: ما جاء في قسمة الصدقة وما يجوز له أخذها. قوله ما جاء في قسمة الصدقة أي ما الذي تقسم عليه الصدقة من أصناف يعطون من الزكاة. والأصل في قسمة الصدقة قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه الآية هي الأصل. وأما قوله من يجوز له أخذها أي من يجوز له أن يتملك هذه الصدقة ابتداء، ومن يجوز له أن تنتقل إليه بعد ذلك. أورد في ذلك حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة، قوله لا تحل الصدقة أي الزكاة الواجبة وهي المفروضة، لغني، فدل ذلك على أن الزكاة إنما تجب للفقراء وهو الأصل. وقد ذكر مالك وسيأتينا تفصيل كلام مالك أنه قال: إن الغني لا حد له، وإنما يرجع إلى العرف، وذلك أن من أهل العلم من قال إن من ملك كذا وكذا من الدراهم فإنه يكون غنيا، وتقدم فيها قول علي رضي الله عنه في هذه المسألة قبل درس أو درسين. وقد وافق أحمد مذهب مالك في الجملة، ولكن أحمد يقول إن الفقير والمسكين هو الذي عنده نقص أو فقد لأحد أمور أربعة أو خمسة، فكل من كان عنده فقد أو نقص لطعامه وشرابه فإنه يصدق عليه أنه ليس بغني، وكل من كان عنده فقد أو نقص لملبسه فإنه ليس بغني، فيدخل بالفقد الفقر يسمى فقيرا، وبالنقص يسمى مسكينا، وكل من كان عنده فقد أو نقص للمسكن فليس بغني، وكل من عنده فقد أو نقص للمنكح فليس بغني. وكذا ما نص عليه بعض المتأخرين أن ما كان من ضروريات الحياة فيلحق به كذلك، فيكون خمسة أمور. فمن عنده فقد أو نقص لواحد من هذه الخمس فإنه يكون ليس بغني، فيجوز إعطاؤه من الصدقة أي الزكاة. ولذلك يقول الموفق وغيره: إن الغنى نوعان: غنى يمنع استحقاق الزكاة، هو الذي ذكرت لك، وهو النقص أو الفقد لواحد من الأمور الخمسة، فيعطى ما يكفيه طعامه وشرابه سنة، ويعطى ما يكفيه كسوته سنة، ويعطى ما يكفيه سكن من باب الإيجار والكراء سنة، ويعطى ما يكفيه لزواجه من المهر ونحوه سنة، ويعطى ما يكفيه لمؤنة ضروريات الحياة سنة، هذه خمس. النوع الثاني من الغنى، الغنى الذي يوجب الزكاة، وهو أن يكون المرء مالكا النصاب، فإذا ملك المرء نصابا وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة. إذن الغنى في باب الزكاة له معنيان، معنى يوجب الزكاة وهو ملك النصاب بشرطه، ومعنى يمنع استحقاق الزكاة، فمن فقد الثاني سمي فقيرا أو مسكينا، وأما الأول فلا يلزم أن يكون فقيرا ولا مسكينا، فقد يكون المرء غنيا بالمعنيين، وقد يكون فاقدا الغنى بالمعنيين، وقد يكون واجدا لأحدهما دون الثاني، فيخرج زكاة ويأخذ زكاة، هذا جائز، وهذا له صور كثيرة أظنني تكلمت عنها في درس سابق. إذن قوله لا تحل الصدقة هنا أي الزكاة المفروضة، لأن الصدقة التطوع تجوز للغني كما هو معلوم. قال إلا لخمسة، الغازي في سبيل الله، ففي سبيل الله هو الغازي لا يجوز إعطاؤه، يجوز إعطاؤه إذا كان غازيا سواء كان فقيرا أو غنيا لأجل هذا الحديث، خلافا لأبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، فإنه يرى أن الغازي لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقيرا محتاجا. قال أو العامل عليها، فالعامل يأخذ من الزكاة أجرته. قال أو الغارم، والمراد هنا بالغارم الغارم لحظ نفسه أو لحظ غيره، فالغارم نوعان. إذن الغارم عند النوعان، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره، وسيأتي تفصيل إن شاء الله في الغارم بعد ذلك. قال أو لرجل اشتراها بماله، فمن اشترى الزكاة بماله فإنها تحل له. هذه مبنية على قاعدة عند أهل العلم، وهي أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل سبب ذات الكسب، فتبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل سبب ذات كسب المال. فإن المرأة إذا كان لا تحل له الصدقة فوجدها تباع في السوق فاشتراها من الفقير الذي باعها فإنه يجوز. والأصل في ذلك حديث بريرة رضي الله عنها حينما أهديت لها صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية، فتبدل سبب الملك هنا أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام قائمة مقام تبدل ذات الاكتساب الأول. يستثنى من ذلك صورة واحدة عند محقق أهل العلم، هو الذي جزم به الإمام أحمد لوروده عن عمر رضي الله عنه وغيره، أن من بذل الصدقة لا يشتريها هو، وتقدم معنا هذه المسألة كذلك، أن من أخرج عين صدقة ماله فلا يجوز له أن يشتري عين الصدقة إذا وجدها تباع ولو بأقل من ثمنها. قال أو لرجل، طبعا ويحق أيضا بشراء المال شراء الزكاة أن توهب له الزكاة لحديث بريرة. قال أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، هذا هو الملحق به. قال مالك،
السلام عليكم. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه،
قرأتها طيب. قال الإمام مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه، تعبيره بقوله لا اختلاف فيه هكذا جاءت عند أبي مصعب والقعنبي، وأما يحيى الليثي فلم يقل لا اختلاف فيه، وإنما قال الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على الاجتهاد من الولي، أي أن تقسيم الزكاة بين المستحقين، ولي الأمر وهو الساعي أو من ينيبه ولي الأمر هو الذي له النظر في توزيعها وتقسيمها. قال الإمام مالك فأي الأصناف كانت فيها الحاجة والعدد، أي الحاجة أشد والعدد أي كثرة، أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى، أي بقدر ما يرى الوالي. هذه الجملة هي التي تحتاج إلى فقه، فتأمل معي. قول مالك أوثر ذلك الصنف تحتمل احتمالين وكلاهما أرادها مالك. الأمر الأول أن ذلك الصنف يؤثر بنسبة ما يراه قدرا فيصرف له أكثر من غيره مع صرف جزء من الزكاة لغيره، وهذا عليه عامة أهل العلم بل حكي الاتفاق إلا خلافا شاذا، أنه يجوز تفضيل بعض الأصناف الثمانية على بعض فيعطى بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر، فهذا يجوز في قول عامة أهل العلم وحكي الإجماع عليه. المسألة الثانية التي يحتملها كلام مالك وهو مراد له كذلك، ويحتمل أن قوله أوثر ذلك الصنف أي أوثر ذلك الصنف على سبيل الانفراد، فأعطي كل الزكاة دون غيره من الأصناف الثمانية، فحينئذ يعطى بعض الأصناف ما لا يعطى الأصناف الباقية. وهذا هو قول الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة لما جاء عن حذيفة وابن عباس في ذلك، وقيل إن هذا إجماع سكوتي متقدم عند الصحابة. وقال الشافعي إنه يلزم استيعاب الأصناف الثمانية إذا وجدوا وأمكن بذل الزكاة إليهم، وأما الجمهور فإنه يرجع فيه إلى المصلحة فيعطى من تقدم. وقلت لكم دليله قول الصحابة ولا يعلم لهم مخالف كما قال جمع ومنهم ابن عبد البر. قال وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام. قال ربما السنة القادمة يكون الصنف الآخر أشد فيكون ابن السبيل في سنة أكثر حاجة، وفي سنة في سبيل الله، وسنة الفقراء، وهكذا. قال فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. قال وعلى ذلك أدركت من أرضى من أهل العلم. ثم قال وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمى. هذه مسألة أخرى، وهو ما الذي يعطاه العامل؟ العامل ليس له الثمن على سبيل الدقة فيكون له ثمن ما جمعه من المال، وإنما له الأجرة. ولذلك جاء عند الإمام مالك أنه قال إنما له ما يراه الإمام أو بقدر ما يراه الإمام، وهنا قال ليس للعامل على ليس فريضة مسمى، وإنما يرى الإمام يعطيه ما شاء.
أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. قال حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه.
أحسن. نعم، قول مالك هنا باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد عليها مر معنا في قضية تسمية الباب والتبويب، هل وضعها مالك ابتداء أم تأخر في وضعها، ومن سمى لفظ الباب. وأما وضع العنوان فلا شك أنه من كلام مالك، وأما تسمية الباب فقد قيل إنه وضعه مؤخرا أفاده بعض من أدركه. تكلمنا عن هذه المسألة في أحد الدروس، وإذاك نجد أن بعضها عقدها بلفظ الباب وبعضها بدون لفظ الباب. حدثنا عبد نعم قال مالك بلغني أن أبا بكر الصديق، هذه من بلاغات مالك، وقد روي هذا في الصحيح، فقد جاء هذا الحديث في الصحيحين من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا اللفظ وهذا هو اللفظ الصحيح منه. وجاء عند أبي داود عن الزهري عن أنس بن مالك، وأشار الترمذي في السنن إلى أن الصواب هي اللفظة الأولى وأن الإسناد الأول وأن الإسناد الثاني خطأ أخطئ فيه على معمر، هكذا أشار إليه الترمذي في السنن. قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لو منعوني عقالا. قوله لو منعوني عقالا عندنا هنا فيها مسائل، وقد أشكلت هذه المسألة. فإن هذا الحديث روي في الصحيحين بلفظ العقال وهو لفظ مسلم، ورويت بلفظ العناق لو منعوني عناقا وهو لفظ البخاري. وقد أطال الطحاوي في شرح مشكل الآثار في الترجيح بين لفظة العناق ولفظة العقال، ورجح الطحاوي العناق على العقال، ولكن الظاهر أن كلا اللفظتين واردة وثابتة إذ لا تعارض بينهما كما سيأتي. معنى العقال هناك اجتهادات متعددة لأهل العلم في بيانه، فقد جاء عن الإمام الكسائي إمام أهل اللغة، ومن الفائدة أنه ابن خالة محمد بن الحسن الشيباني فهما ابن خالة. جاء عن الإمام الكسائي رحمه الله تعالى أنه قال إن العقال هو صدقة العام، فكل زكاة سنة تسمى عقالا، فحينئذ يكون هذا المعنى لا تعارض بينه وبين غيره. وهذا التفسير من الكسائي وافقه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام إمام اللغويين الفقهاء، فقد جمع بين الفقه واللغة، والذين جمعوا بين الفقه واللغة ليس بكثير من اللغويين المتقدمين، ومن أميزهم أبو عبيد عليه رحمة الله. وقيل إن المراد بالعقال هو ما يعقل به البعير ويربط لكي لا يتحرك. وبناء على ذلك فإن عمر رضي الله عنه أو أبو بكر الصديق لما قال لو منعوني عقالا، فيحتمل أن مراده بالعقال هنا على سبيل التقليل، ويحتمل أنه يكون على سبيل التبع، لأنه إذا أخذ الإبل أخذ معها عقالها، ويحتمل هو الأمر الذي سنتوسع فيه بعد قليل أنه يجوز من باب أخذ العوض، وسيأتي الإشارة إليه. وأما الإمام مالك فقد نقل عنه عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم أنه فسر العقال بأنه هو القلوص من الإبل، فيكون تفسير مالك قريبا من تفسير الكسائي وأبي عبيد للعقال. وأما الجمهور من العلماء اللغة وكثير من شراح الحديث فلعن العقال إنما يراد به ذلك. وقد ذكر ابن المواز أن التفسير الذي نقل عن مالك هو الذي عليه العمل عند أصحاب مالك، أن المراد بالعقال هو القلوص، وهو قريب من تفسير الكسائي. طيب، عندما نفسر العقال بأنه هو ما تعقل به الدابة مر معنا ثلاث توجيهات، فمن أهل العلم من قال إن هذا على سبيل التبع، فكانوا من عادتهم أنهم يأخذون الإبل مع عقولها التي تربط بها، وقيل إن هذا من باب التقليل وليس المراد العقال حقيقة، فلأن العقال لا قيمة له. وتعرفون قصة ليس سهلا، وإنما حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان لا يأخذ العطاء لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، فكان يأخذ العقال يجد الناس يرمونه مما يدل على عدم قيمته، فينفض عنه الغبار ويبيعه في السوق ويترزق به، مما يدل على أنها تملك بالالتقاط لعدم التفات الناس إليه لقلته. وقيل إن أبا بكر الصديق لما قال لو منعوني عقالا يدل على أنه يجوز أخذ الثمن على الإبل، فيجوز أخذ ثمن الإبل عليها. وقد مر معنا في آخر الدرس الماضي الخلاف في هذه المسألة، وأن مذهب مالك والرواية الثانية عن أحمد والتي عليها العمل أنه يجوز أخذ الثمن على الإبل إذا كان أصلح للفقراء ورأى الإمام ذلك بهذين القيدين. وذكر بعضهم أن هذا محله إذا قال عقال أن محله لو كانت تلك الإبل التي أخذت لا باعتبارها سائمة وإنما باعتبارها عروض تجارة، فيكون من أخذ العروض عن العروض، وهي مسألة ستتبين بعد ذلك. يهمنا هنا أن مالك الثابت عنه هو تفسير العقال بأنها القلوص. نقل أن مالكا فسر العقال بعقل البعير وهو الحبل الذي تربط به، لكن جزم الطحاوي أن هذا غير معروف عن مالك، هكذا جزم به الطحاوي. وجه الاستدلال بهذا الحديث أنه يجب أخذ الزكاة قليلها وكثيرها، ويحرم على المرأة منع الزكاة ولو شيئا قليلا.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين لك هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها فجعلت في سقائي فهو هذا، فأدخل عمر يده فاستقاءه. قال مالك إن الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه.
نعم، هذا الأثر أولها نقل عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم، هنا قال عبد الله بن مسلم عن مالك فأتى بلفظ العنعنة، وقد روى هذا الحديث من طريق القعنبي البيهقي، وقال إن القعنبي قال قرأت على مالك. وقد مر معنا في الدرس الأول أن مما تميز به القعنبي أنه قرأ الموطأ على مالك، وأما عامة الرواة والنقلة فإن مالكا يجعل قارئه يقرأ عليه فيستمعون قراءته للموطأ، إلا عددا قليلا من الرواة عن مالك ومنهم القعنبي، ولذلك فضل القعنبي غيره من الرواة بهذه الميزة، فكل ما رواه عن مالك فإنه محمول على أنه قرأ عن مالك كما صرح به البيهقي في نقله رواية القعنبي هذا. أنه عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه ذلك اللبن، فسأل الذي سقاه من أين لك هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون أي يشربون الماء، فحلبوا لي من ألبانها فجعلت في سقائي فهو هذا، فأدخل عمر حينئذ يده فاستقى. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل أنه ليس للخليفة ولا والي الإقليم كما عبر البيهقي أن يأخذوا من سهم العاملين على الزكاة شيء، وإنما سهم العاملين على الزكاة إنما يكون لمن ولي أخذ الزكاة دون من كان أعلى منه بأن يكون واليا على إقليم أو خليفة للمسلمين، ولذلك عمر فقد امتنع من ذلك. الأمر الثاني أن ما فعله عمر رضي الله عنه ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الورع، وإنما على سبيل الورع، وذلك أن هؤلاء القوم الذين كانوا واردين على ما يحتمل أنهم أعطوا هذا الرجل لكونه محتاجا، فلو كان قد كان محتاجا فأخذ من هذا المال، فقد مر معنا أن الفريقيرة إذا أهدى للغني فإنه يجوز، وقد ورد به الخبر كما تقدم معنا، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني فإنه يجوز. فلو كان هذا الرجل الذي أعطى عمر محتاجا فإنه يعني تملكه بطريق صحيح فيكون على خلاف ذلك، فيكون فعل عمر على سبيل الورع والاحتياط. ففعل عمر إنما هو على سبيل الورع لظنه أن هذا الرجل ليس من مستحق الزكاة، وقد غلب على ظنه أنها من الزكاة فلذلك فعل هذا الأمر. وهنا نكتة لطيفة أن أهل العلم رحمه الله تعالى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بعض الناس يحتاط في ترك الذنب ويعظم صغائر الأمور أعظم بكثير من غيرها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يرى أن ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، بينما المنافق يرى أن ذنبه كالذباب على أنفه فيقول به هكذا فيذهب. فالمسلم دائما ينظر في الأمور الصغائر ويحتاط لها بشرط أن يكون عن علم ودين كما فعل عمر رضي الله عنه، لا من باب الورع المظلم الذي نبه وذمه أهل العلم. ومن أشد ما يحتاط له هو ما يدخل الجوف، فإن ما يدخل الجوف يجب أن يحتاط له أشد من غيره، وأعني من غيره ما يكون على البدن كاللباس، وأعني بغيره ما يضل المرء كالبيت أو يركبه مركوب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أجرة الحجام قال أعرفه ناضحك، أي لا تأكل منه شيئا أنت، وإنما أعرفه ناضحك، فدل على أن المرء يحتاط فلا يأكل إلا ما تيقن حله. وهذا الذي جعل عمر هنا يستقي، وجعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه يستقي من أجرة الكاهن الذي تكهن في الجاهلية ثم أطعم بها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك أول ما يحتاط به المسلم الطعام، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فدل ذلك على أن من وقع في الحرام في المأكل خاصة أن ذلك سبب لمنع استجابة دعائه، فلذلك يحرص المرء على طعامه بالخصوص. ومن أشد العلماء ورعا، وكثير من العلماء ورع ولا شك، سفيان بن سعيد الثوري، وقد كان الإمام أحمد يعجب بورعه ويحاكيه في ورعه، لأن سفيان جمع بين العلم والديانة، وهذا أمر مهم الجمع في الورع مع العلم والديانة. كان سفيان رحمه الله تعالى إذا دخل عند من يثق في كسبه أكثر الأكل عنده ويقول إني لا آكل من حاجة وإنما لعلمي أنه من حلال. فالمقصود أن الإنسان يحرص على ذات الأكل لا باعتبار نوعه ولا باعتبار كسبه. وهذه المسألة وهي قضية ما يهدى لغيره إن علم أنه مالا مستحقا فيحرم عليه، وأما إن علم أنه حرام باعتبار كسبه ففيه أقوال نقل صاحب الإنصاف نحو من 10 أو 20 قولا في المسألة باعتبار ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. قول مالك هنا بعد ذلك إن الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها. هذه المسألة بنصها أو بنحو من معناها نقلها إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد، وهذا يدل على أن فقه السلف واحد وأن كلامهم متقارب وأن مأخذهم ومشربهم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فقه هذه المسألة ما نقله ابن يونس في كتاب الجامع أن كلام مالك هنا يدل على أن من أخذت الزكاة منه كرها أو كرها، أي بإجبار منه ومن غير قصد منه، أنها تجزئه وإن عدمت النية. وهذه المسألة فيها خلاف مشهور في كتب الفقه.
أحسن الله إليكم. قال: زكاة ما يخرص من الثمار النخيل والأعناب. قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. قال: حدثنا عبد الله عن مالك.
طيب، نبدأ بها. أذنت. قول مالك رحمه الله تعالى: زكاة ما يخرص من الثمار النخيل والأعنب، هنا هذا من باب البيان أن المراد بالثمار هو النخيل والأعناب، وسيأتي ما يترتب على هذا التفسير من الإمام مالك، فدلنا ذلك على دقة تبويب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال مالك: حدثني الثقة. قيل إن المراد بالثقة هنا هو مخرمة، وقيل إن المراد بالثقة هنا هو الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب، وهذا الذي جزم به الدارقطني، لأن الترمذي خرج هذا الحديث من طريقه عن سليمان بن يسار به. قوله عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا بلاغ أو مرسل من مراسيل مالك، وقد جاء في الموطأ بجميع رواياته كما جزم ابن عبد البر منقطعا وبلاغا ولم يأتي متصلا، وإنما اتصل من غير طريق مالك من أحاديث صحاح، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، ومن حديث جابر، ومن حديث معاذ، ومن حديث أنس، ومن حديث غيرهم رضي الله عنهم. فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر. هذا بيان مقدار ما يخرج من الزكاة، وهو العشر إذا كان يسقى بغير مؤنة، والذي يسقى بغير مؤنة ثلاثة: أولها السقي من السماء بأن يكون الزرع ونحوه يسقى بمطر من السماء، والعيون بأن تكون العيون تفيض على الأرض وتمر في على الأرض وتصل إلى الزروع من الثمار ونحوها والشجر ونحوه فتسقى به. قال: والبعل، المراد بالبعل هو الذي يسقى يستقي بجذوره وعروقه، ولو لم تسقه السماء ولم تكن بجانبه عيون. وهذا التفسير فسر به جماعة منهم أظن الأصمعي أو غيره. ومثل البعل هذا موجود في بعض المناطق عندنا هنا في المملكة، تكون المياه قريبة جدا من الأرض، فيقوم الناس بزرع هذه الأرض نخيلا، موجود مناطق تزرع نخيلا ولا تسقى وتثمر ثمرا كاملا، وقد تزرع هذه الأرض بعد تنظيفها زرعا آخر، وهذا موجود كثير في جزيرة العرب ما يكون من باب البعل. وفي بعض المناطق عندنا نسمي البعل كل ما لم يسقى بمؤنة، فيسمون ما يسقى بالمطر وما يستقي بجذوره بعلا، فهذا من باب التجوز. لكن هنا لما فرق بين ما سقت السماء والبعل فيقصر البعل على المعنى الأخص، العشر أي عشر ما خرج منها. قال: وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النضح هو أن يخرج به الماء إما عن طريق السواقي وإما عن طريق الدلاء وإما عن طريق غير ذلك مما يستخرج به الماء.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفارة، ولا عتق بن حبيق.
نعم، قول ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور. يقول إن الجعرور هذا نوع من أنواع التمور الموجودة في الحجاز وفي منطقة المدينة خصوصا، وقد ذكر الأصمعي عبد الملك بن قريب أن الجعرور هو نوع من الرطب يحمل صغارا لا خير فيه. ومثل هذا النوع من التمور عادة الناس يأخذونه ويجعلونه في هذا الزمان لكثرة النعم، يجعلونه للبهم، فما خرج يطعمونه البهائم، فمثل هذا يحتسب في الزكاة لكن لا يخرج منه من الزكاة شيء. وكثير من أصحاب المزارع، وهذا موجود بكثرة، يكون عندهم نوع من النخل أو نوع من النتاج لا يأكله الآدميون، لا يقبله الآدميون في زمان نقول لكثرة الأموال بحمد الله والنعم، وإنما يجعلونه البهم، البهم هي الغنم، فتأكله الغنم بعد تبيسه فيجعلونه يابسا، فنقول إن هذا يحسب في النصاب لكن لا يخرج في الزكاة للأثر الذي ورد هنا عن ابن شهاب، وسيأتينا أصله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن جعرور هو نوع من التمر يكون صغير الرطب. قال ولا مصران الفارة بعدم الهمز، لأن لغة قريش وكثير من أهل المدينة هو التسهيل، وهي قراءة نافع المدني التي يقرأ بها مالك، وهذا نوع من التمر سمى مصران الفارة، وسماه الشافعي في الأم معي الفارة، وهما بمعنى واحد، المعي والمصران واحد، فيبدو أنه لصغره يسمى كمصران الفارة. قال ولا عذق ابن حبيق، وقد فسر الشافعي تمر ابن حبيق، العذق هو عذق الشجرة، فالمقصود أن نخل ابن حبيق، ابن حبيق هذا وتمر التمرة تسمى تمرة ابن حبيق، فسرها الشافعي بأنه تمر رديء جدا. هذا الأثر عن ابن شهاب أصله ما روى أبو داود في سننه من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجعرور ولون الحبيق، لون يعني رطب الحبيق، أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري بعد ذلك هما يعني لون الحبيق والجعرور نوعان من تمر المدينة. إذن هذه أنواع تمور ربما لا نعرفها الآن، ربما انقطعت، فإن النخيل التي يكون ثمرها وتمرها ليس بالجيد لا يعتني الناس بزراعتها وينتقلون لما هو أجود. قال مالك وهذا يعد على صاحب المال ولا تؤخذ منه الصدقة، وهو كما قال فيعد يحسب في النصاب ولكن لا تخرج منه الزكاة وإنما يخرج من غيره.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال قال مالك وإنما مثل ذلك مثل الغنم تعد على صاحبها في سخالها، والسخل لا يؤخذ في الصدقة، وقد يكون في المال أشياء لا تؤخذ منها الصدقة وهو البردي وما أشبهه، وكذلك لا تؤخذ من أدناه كما لا تؤخذ من خياره، وإنما تؤخذ الصدقة من أوسطه.
نعم، هنا قول مالك وإنما مثل ذلك مثل الغنم تعد على صاحبها بسخالها، فالسخال هو من أدنى المال لا شك، فلا فتعد ولكن لا تؤخذ. قال والسخل لا يؤخذ في الصدقة، تقدم التفصيل في هذه المسألة، فإن مالك يرى أنه لا يؤخذ مطلقا ولو كان النصاب كله سخال. قال وقد يكون في المال أشياء لا تؤخذ منها الصدقة أخرى، قال وهو البردي وما أشبهه. البردي نوع من أنواع تمر المدينة، ذكر الوقشي أنه تمر وسط، وأما النوع الأعلى منه فهو البرني، أو اللي يسمى عندنا باللغة المشهورة في المدينة بالبرني، وهل هو الموجود الآن في السوق هو البرني الكبير، لأنهم ذكروا في كتب المختصة بالنبات أن البرني الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصغر من ذلك، وإنما كان حبه صغير. العلم عند الله عز وجل، هل البرني هذا هو الذي أثنى عليه النبي أم هو غيره؟ وجاء عن بعض أهل العلم أن البردي الذي ذكره مالك هو من أجود التمور، وهذا الذي مشى عليه ابن عبد البر، فقال إن البردي من أجود التمور، فكأن مالكا أراد أنه لا يؤخذ الرديء كالجعرور ونحوه، ولا يؤخذ الجيد وهو البردي الذي هو من أجود التمور. قال وكذلك لا تؤخذ من أدناه كما لا تؤخذ من خياره، وإنما تؤخذ الصدقة من أواسطه. المراد بالصدقة الزكاة.
أحسن الله إليكم. قال مالك الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه أنه لا يخرص من الثمار إلا النخل والعنب، وأن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخل والعنب يؤكل رطبا فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما يخرص عليهم.
نعم، هذا الكلام من الإمام مالك فيه مسألتان فقهيتان. المسألة الأولى قوله الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه، يقصد كما مر معنا اختلاف فيه عند أهل المدينة، أنه لا يخرص من الثمار إلا النخل والعنب. هذه المسألة وهو قول مالك لا يخرص من الثمار إلا النخل والعنب، عندنا فيها إشارة لخلاف مسألتين. المسألة الأولى أن أبا حنيفة النعمان يقول لا حكم للخرص ولا أثر له، وأما الجمهور فقالوا إنه يرجع للخرص لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بعث الخارص، وقد ورد عن الصحابة أنهم يبعثون الخارص. هذه المسألة الأولى فيها إشارة لخلاف أبي حنيفة النعمان في المسألة. المسألة الثانية أن مذهب مالك وهو مذهب أحمد كذلك أنه لا يخرص إلا نوعان فقط من الشجر وهما النخل والعنب، وأما غيره من الثمار الفواكه وغير الفواكه لا زكاة فيها، وإنما غيرها من الثمار التي تجب فيها الزكاة، وجميع الزروع لا تخرص، فلا يدخل الخرص إلا على هذين الأمرين. وقال بعض أهل العلم كابن الجوزي ويدخل الخرص كذلك على الزيتون، وضعف قوله بناء على الخلاف الذي سيأتينا بعد قليل في زكاة الزيتون. ونقل بعض الشافعية وهو البغوي أن مذهب الشافعي أن الخرص يكون في الثمار دون الزروع، فيكون في جميع الثمار لا الزروع، وأما مالك وأحمد فيرون أنه في بعض الثمار وهو النخل والعنب. هذه المسألة هي التي قصدها مالك بالتبويب عندما قال زكاة ما يخرص من الثمار النخيل والأعنب، أي لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب دون باقي الثمار ودون مطلق الزروع. المسألة الثانية وهو وقت الخرص، قال مالك وأن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، فوقت الخرص إنما يكون في وقت وجوب الزكاة. ما معنى الخرص؟ الخرص هو أن الساعي إذا جاء وقت الوجوب عندما يبدو صلاح الثمرة ويحل بيعها يأتي للثمرة وهي على الشجر فيخرصها، أي يقدر كم مقدارها ثم يقدرها وقد جفت، فهو على سبيل الظن والتقدير فيقدرها كم إذا جفت، وينقص جزءا كما جاء في الحديث لأجل الأكل ونحوه، ثم يقول يجب عليك أن تخرج من الزكاة مقدار كذا إذا يبس. فعلى سبيل المثال يخرص هذه الزكاة، يخرص هذه الثمار من التمر والعنب فيقدر أنها يجب مقدارها كذا كذا صاع، والزكاة فيه كذا صاع إذا يبس، فيقدره يابسا ثم يخرج ويقدر زكاته فيقول أخرج منه إذا يبس مقدار كذا. هذا هو الخرص. علل الإمام مالك سبب الخرص فقال نعم، وقال وذلك أن ثمر النخيل والعنب فقط دون ما عداهما يؤكل رطبا، فيحتاج الناس لأكله رطبا، فيخرص على أهله أي يقدره حال كونه رطبا على الشجر للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيلزم بجنيه ثم جعله يابسا لمعرفة كم مقداره. قال فيخرص عليهم ظنا ثم يخلي أو يخلى بينهم وبينه، لهم أن يأكلوه، لهم أن يتركوه ييبس، لهم مطلق الحرية. قال يأكلونه كيف شاء. قال ثم يؤدون منه الزكاة على ما يخرص عليهم، أي بحسب ما قدره الخارص عليهم. الفقهاء يقول إن السنة للخارص أن ينقص، فإن لم ينقص فإنهم يأكلون ما شاءوا ويزكون ما بقي بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال قال مالك فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص على أهله، وإنما على أهله فيه الأمانة إذا صار حبا تؤدون زكاته إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم.
نعم، هذا مسألة الزروع، أن الزروع حكى الإمام مالك أنه لا خلاف فيها، فقال إنما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها وهي الزروع، فإنه لا يخرص على أهله، وإنما على أهله فيه الأمانة إذا صار حبا. قوله صار حبا أي صار يابسا وقد صفي من أغلفته وأكنانه، فإنه عليهم الأمانة بينهم وبين الله، يؤدون زكاته بحسب ما وجب عليهم. نكمل غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.